بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 31 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكنا قد بدأنا بالأمس في الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة لرفع البلاء أو دفعه ونحوها. نعم، لبس الحلقة ونحوها في رفع البلاء أو دفعه. وقرأنا الآية أو تفسير الآية الكريمة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وكذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. والآن نبدأ بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، حديث صحيح، وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من صنع هذه الأشياء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة ما يعلق على الرقبة أو في اليد أو في الأصبع أو في أسفل القدم، سواء على الإنسان أو البهيمة ونحو ذلك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتم الله مراده وقصده، لأنه وقع في الشرك والحالة هذه. وفي الجملة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق ودعة، والودع نوع من الصدف أو نحوه، يستخرج من البحار ويعمل على شكل خرزات ونحو ذلك، ويزعم أصحابه أنه يقي من العين أو يرفع البلاء ونحو ذلك، وهذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى. هنا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الحديث في الرواية الأخرى، قال: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. والعلماء رحمهم الله تعالى فصلوا في مسألة الشرك هنا، ويعني خلاصة كلامهم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن الشرك هنا على قسمين. قد يكون من صنع هذه الأمور قد أشرك شركا أصغر لا يخرجه من الملة، وقد يكون صاحبه قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فقال رحمه الله تعالى: إن اعتقد أنها سبب، مجرد سبب، فهذا شرك أصغر. والسبب لأن يعني والسبب في أنها في أن هذا الصنيع شرك أصغر، قالوا: لأن الشفاء إما بأمر شرعي أو بأمر قدري، ومن ناحية الأمر الشرعي لم نؤمر بذلك، فهذا مخالف لشرع الله عز وجل. ومن ناحية الأمر الكوني القدري، هذه يعني فعلها غير صحيح وليست من الأسباب التي يتداوى بها، فهذا كما عده العلماء من الشرك الأصغر. لكن لو اعتقد صاحبها أنها تدفع البلاء قبل أن يقع، وتحرز من الشياطين، شياطين الإنس والجن، أو من الهوام ونحو ذلك من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، حين اعتقد أن هذه الخرزات أو هذه التمائم أو هذه الحروز يعني تقي من الشرور قبل أن تنزل، أو أنها ترفعها إذا نزلت. إذا اعتقد أنها تنفع من دون الله وتضر من دون الله وتمنع الضر من دون الله، فهذا شرك أكبر نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون، يعني مثلا هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. كل هذا الحقيقة يعني لا شك أن من يسمع هذا الحديث ويصدق به ولا شك، لأن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يخاف ويجل، وكما جاء في حديث عمران بن حسين: انزعها انبذها عنك، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولذلك يجب الحقيقة عليك أخي المسلم عندما ترى أحد إخوانك المسلمين يعني سواء في هذا المسجد أو في غيره رابط خيط على عضده أو في أسفل القدم أو الأصبع، تأخذه بهدوء وبنصيحة وتتلو عليه الآيات وتذكر له هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مؤمنا، ولا شك إن شاء الله أن الإنسان يعني حريص ألا يعني يؤثر شيء على إيمانه وعلى توحيده، وتأتي له بهذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن علامة الإيمان به عليه الصلاة والسلام والمحبة الصادقة أن تعمل بسنته وأن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبذها وتنزعها عنك، هكذا يجب أن يكون المؤمن، والله المستعان. نسمع الآن كلام الشارح على هذا الحديث، ثم أيضا حديث حذيفة أو أثر حذيفة رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد. فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري أو الحجري
عن دجين.
سمع عندنا
تصحيح. هو في بعض النسخ دجين وبعضها دخين وبعضها دحين، لكن الصحيح أنه دجين. نعم.
سلام الله عليكم. عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اسمع هذا الحديث العظيم يا أخي، يدلك على خطورة تعليق هذه التمائم والحبال والخرز والعقد وهذه، اسمع هذا الحديث حتى تعلم خطورته وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف في هذا الأمر. نعم.
أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن واحد،
يعني كان عددهم 9، بايع 8 وترك واحدا لم يبايعه في شيء. نعم. نسمع.
فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا.
نعم. أو كانوا 10، بايع 9 وأبقى واحدة. نعم.
فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها.
الله أكبر. نعم، لأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا جاء مسلما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يبايعه على الإسلام وقد تعلق تميمة في يده، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولا بيان أعظم من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرأنا أمس تلك الكلمات الثلاث للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني حول السنة يعني أو بيانها. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأبين الخلق ويعني وأنصح الخلق. عليه الصلاة والسلام لا يمكن يقول عن التميمة إنها شرك وهي ليست بشرك، معناه أنه يعني عنده تدليس أو كذب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، حاشاه، إي والله. فعندما قال فقد أشرك معناه أنه أشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يبايع، بايع 9 وترك هذا، لكن لما قطعها جاء هنا قال: فأدخل يده فقطعها، فبايعه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعه
وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم. هذا يعني بيان السبب لماذا لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لأن عند التميمة، والتميمة هذه شرك، لكن لما قطعها والحمد لله بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن السبب، قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
قوله عن عقبة بن عامر ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر.
قال وهكذا هكذا معتقد أصحابه، يا أنها تدفع عنهم الشر يا أنها تجلب لهم الخير. وعاد على كل حال شياطين الإنس والجن يجلبون في هذا الباب بخيلهم ورجلهم ويقنعون الناس مع الجهل ومع الضعف ومع البعد عن العلم والتوحيد وكذا، يقعون في مثل هذه الأمور والله المستعان. نعم. قال المنذري،
قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى
سبحانه. نعم.
وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام.
نعم، إما من العين والناس تخاف من العين، إما من السحر يخشون من الآفات من الشياطين. نحن ولله الحمد رشدنا إلى التعوذات الشرعية والأذكار إما من القرآن والسنة، وهي عاصمة بإذن الله عز وجل. فالإنسان نعم صحيح الإنسان يخاف الله من العين، يخاف من الشرور، يخاف من شياطين الإنس والجن يخاف، لكن والله الحمد أنت لست في مهيعة ضائع مالك شيء، لا والله أنت أرشدت إلى أذكار صباح ومساء كما قلت دخول المنزل وخروج من المنزل، حتى وأنت في إتيانك لأهلك دخول الخلاء والخروج من الخلاء، الحمد لله هذه كلها أذكار عاصمة بإذن الله عز وجل. نعم.
قوله فلا أتم الله له دعاء عليه.
نعم.
قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، قال نعم. في مسند الفردوس
يقال ودعة وودع، يعني يقال بسكون الدال، هو هنا قال نعم بسكون المهملة ودعة، وأيضا ضبطت بالفتح وداعة. نعم.
الودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين.
نعم.
قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في ودعة في دعة وسكون.
نعم، يعني هو طلب السكون والراحة عندما علق هذه الودعة أو الودعة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال فلا ودع الله له، يعني الله لا يجعله مرتاح وفي سكون وطمأنينة، هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة. نعم.
قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه،
نسأل الله العافية. نعم.
قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع من المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.
شوف هنا ذكر ابن الأثير رحمه الله ذكر هنا سببين، يعني لماذا كانت شركا، لماذا من تعلق تميمة ودعة خرزات حبال إلى آخر، لماذا كانت شركا؟ لأمرين، أولا أنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم حتى لا يقع عليهم ما قدره الله وما كتبه. الأمر الثاني أنهم طلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه، وهذا هو الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
هذا هو الأثر الثاني أثر حذيفة،
ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
نعم، وهذا يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر وأن هذا من الشرك، ولذلك حذيفة رضي الله عنه بادر بنفسه وقطع هذا الخيط من الحمى، أنها تقي، وصاحبها وضعه أنها تقيه من الحمى أو أنها تشفيه، فقطعه حذيفة رضي الله عنه وقرأ الآية في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هو مؤمن لكنه وقع في الشرك، فحينئذ لا ينفعه إيمان، لا يجتمع التوحيد والشرك، إذا جاء الشرك بطل العمل كما قال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك أيها الإخوة محبط الأعمال. وذلك حذيفة رضي الله عنه بادر يعني، وذكر بعض شراح كتاب التوحيد، قال إذا كان وجود هذه الخيوط والتمائم والحروس موجودة في عهد الصحابة، بل وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فأنكر عليه، مثل ما حصل في قصة عمران بن حسين، وفي قصة الذين بايعهم إلا رجلا كان قد علق تميمة وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم أيضا هنا في عهد الصحابة والتابعين قال إذا كان هذا موجود في تلك القرون الفاضلة فيوجد الآن في هذه الأزمنة، وهذا حق، بل يوجد عند فئام من المجتمع ناس يعني يعتقدون في هذه الأمور ويتشبثون بها. فالواجب علينا أيها الإخوة التعليم والإرشاد والمناصحة من يقع في هذا، نذكر له هذه الأدلة وندعوه بالتي هي أحسن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن إشكاب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض.
حذيفة هو حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمى أمين السر ويسمى صاحب السر. أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، قال له الفاروق رضي الله عنه يوما لما تولى الخلافة، قال يا حذيفة أنشدك الله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. شوف هذا الفاروق أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وما ذلك يخاف النفاق على نفسه. فأعرض حذيفة وسكت. الثانية الثالثة قال لا ولا أخبر بها بعد ذلك أحدا. خشي عمر رضي الله عنه، ويسمى رضي الله عنه صاحب السر. بعض الجهلة يظن أنه اسمه صاحب سر الدين، يعني أن عند حذيفة أسرارا في الشريعة وفي الأحكام لم يطلع عليها أحدا، وهذا كذب وخيانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حصلت، وهي لا تحصل، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فهو الذي مات وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فكون يقال إنه صاحب سر يعني عنده أسرار في الشريعة وأسرار في الدين، لا، هذا كله كلام غير صحيح. المقصود أنه أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، لكنه احتفظ بأسرار في الدين أو في الشريعة، هذا كلام غير صحيح. على كل حال حذيفة رضي الله عنه له مقامه وله مكانته، ويعني معذرة أعيد خبرا قد ذكرته فيما مضى، وهو أن رجلا من التابعين قال يا حذيفة لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال ما أنصفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف ذلك؟ قال والله، هذا واحد من التابعين، قال والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلناه يمشي على الأرض. يقول كان نحمل النبي صلى الله عليه وسلم على أكتافنا، كيف تتركونه يمشي على الأرض؟ فقال يا فلان دعك من هذا، يعني دعك من الكلام هذا، المسألة مواقف، المسألة مقامات، ولا شك أن الله جل وعلا اختار لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأزكاهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم ذكر حذيفة رضي الله عنه ما كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب، ليلة شاتية مطيرة وفيها هواء شديد وبرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يذهب يستعلم لنا خبر القوم، يعني من يذهب إلى الكفار، يذهب إلى قريش وغطفان الذين جاءوا إلى المدينة وتألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد خانت يهود بني قريظة كما هو معلوم إلى آخر القصة. فسكت الصحابة، والله ما سكتوا جبنا ولا خورا، ولكن يعني هكذا النفس البشرية، يعني الإنسان فيه ضعف وفيه والأحوال شديدة والأمر ليس بالسهل، تذهب وتدخل في وسط الكفار. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم الثانية والثالثة، ثم قال أين حذيفة؟ قال علمت أني الرجل، خلاص مستحيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أين حذيفة وأتوارى في القوم. قال فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا حذيفة اذهب فاستعلم لنا خبر القوم، يعني اذهب شوف ماذا حصل عندهم الآن وكذا. قلت يا رسول الله إني لا أثبت على الراحلة، جاء في بعض الروايات إن فيها شيئا أو كذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدره، قال رضي الله عنه: فما أحسست بعدها ببرد ولا جوع ولا خوف، فانطلق إلى القوم واستعلم الخبر وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قصدي إن اختيار الصحابة هذا اصطفاء من الله عز وجل، ولهم مقامهم الشريف الكريم رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال هذه فائدة أحببنا أن نذكرها في سيرة حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان. نعم.
قال
ابن أبي حاتم، الآن سنقرأ في سيرة.
نعم. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما.
نعم، أشهر كتب ابن أبي حاتم كتابان: الجرح والتعديل، وهو عمدة في بابه. الكتاب الثاني التفسير بعنوان تفسير القرآن العظيم. وهذا التفسير أيها الإخوة الحقيقة فقد منه بعض الأجزاء وجمعت بعض أجزائه وحققت في رسائل دكتوراه في جامعة أم القرى، في جامعة أم القرى في مكة شرفها الله، حقق ما تيسر جمعه من مخطوطاته في جامعة أم القرى في رسائل دكتوراه. ثم إن بعض المكتبات الآن كما من أراد أن يقتنيه جمعوا ما حقق هناك وما هو منتشر من هذا التفسير في بعض الكتب، مثل تفسير الحافظ بن كثير، هذا يروي ينقل عن ابن أبي حاتم كثيرا، كذلك ابن الجوزي في زاد المسير، كذلك السيوطي في الدر المنثور وفي غيره. فأصحاب هذه المكتبة جمعوا الروايات مع ما هو موجود من النسخ الخطية وطبع بما هو موجود الآن في السوق، فمن أراد أن يقتني نسخة منه يعني يعتبر أو يعد قد حوى هذا التفسير في مجمله والله أعلم. وهذا التفسير من التفسير بالمأثور، ولا تستغني عنه مكتبة طالب العلم. ثم إن هذا التفسير فيه ميزة قد لا توجد في كتب التفسير، وهي أنه رحمه الله تعالى يحكي اتفاق السلف أو اتفاق المفسرين في تفسير الآية، وهذه منقبة وميزة عظيمة. يعني يأتي مثلا رحمه الله ابن أبي حاتم فيقول مثلا: باب ما جاء في اتفاق السلف على أن الآية نزلت في فلان ابن فلان، ويذكر روايات. باب ما جاء في اتفاق السلف أو المفسرين على أن معنى الآية هو كذا وكذا، ثم يذكر الروايات. وهذه أيها الإخوة ميزة ليست بالسهل، ابن أبي حاتم هذا إمام، فكون يحكي لك الاتفاق هذا يعني يقرب من كلمة الإجماع. نعم هذا الاتفاق الذي يحكيه قد يكون صوابا، قد يكون فيه نظر. طيب من الذي يقف؟ أنت يا طالب العلم تدرس هذه المسائل وتنظر فيها. وأبشركم أنه قد سجل عندنا رسالة ماجستير في الكلية في الاتفاقات التي حكاها ابن أبي حاتم في تفسيره، سجلتها إحدى الطالبات وفقها الله، ونحن والله الحمد يعني نسر بأن يعني أن المرأة يعني قد برزت والله الحمد، وكان لها جهود مباركة المرأة المسلمة سواء كانت سعودية أو غير ذلك، ولله الحمد من الجوانب التي برزت فيها ما يرتبط بالدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ومن ذلك هذه الرسالة التي سجلت كما قلت عندنا بحكاية روايات اتفاق السلف عند ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. نعم.
مات سنة 27 و300. وحذيفة رضي الله عنه هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة، ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة، حليف الأنصار صحابي.
نعم هو ليس أنصاري وإنما هو حليف الأنصار. نعم صحابي.
صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36
رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما. ونحوها لدفع الحمى.
نعم، الحمى معروف هي الحرارة التي تصيب البدن، فبعضهم كان يضع هذا الخيط لئلا تقع عليه الحمى أو أنها ترفع الحمى تشفيه. نعم.
وروى وكيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه.
نعم، حتى شوف حتى هنا رقي لي فيه ومع ذلك قطعه. نعم، فقطعه
وقال لو مت وعلي، فقطعه وقال لو مت وعليك ما
صلى، وهو عليك
لو مت وهو عليك ما صليت عليك.
نسأل الله العافية، لأن هذا الشرك، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ولا بيان أعظم ولا أفصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو قال العلماء، أجمع العلماء، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل عنه. فمن تعلق تميمة فقد أشرك. نعم.
وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها.
نعم نعم، هو يعتقد أنها سبب، لكن لا نعمل بالأسباب إلا التي دل عليها الدليل الشرعي، لكن هذا ما دل عليه دليل. ثم أيضا لا يجوز الاعتماد عليها، الاعتماد هو على الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما التمائم
والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب
شرك. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام
يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه.
قوله مسألة وإن لم يأذن فيه صاحبه، كان عاد فيه شر وبلاء، سيحصل خصومة أو قتال، لا، هذا عاد أمر يتوقف عنه، لكن المقصود الإنكار والمبادرة بذلك. لكن إذا كان فيه يعني بلاء وصراخ ورفع أصوات ومشاكل وضرب وفلان يجر فلان، هذا يعني يتوقف عنه، أن هي المسألة بالحكمة وبالأسلوب الحسن. نعم.
قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك.
نعم، والصحابة أفقه الناس وأعلم الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا استدل بالآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فكان حذيفة رضي الله عنه قطع ثم استدل بالآية، نعم استدلال في محله، والصحابة أعلم الناس بالقرآن الكريم. نعم.
ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر.
نعم، الشرك الأصغر هذا لو كان سببا يعتقد أنها سبب، لكن لو اعتقد أنها تنفع وتضر هذا شرك أكبر.
لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك.
نعم.
وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره، والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
اللهم ارضى عنه. نعم، الصحابة أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وأعلم الناس بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله، ينافيه بالشرك الأكبر أو ما ينافي كماله بالشرك الأصغر وما دونه من الكبائر، والله المستعان. طيب، نتوقف عند هذا الحد ونبدأ في درس بلوغ المرام غدا أيها الإخوة. تعرفون أن في جملة من المحاضرات التي أعلن عنها في المسجد النبوي، وسيكون نصيبي غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر، ليس بعد المغرب، لا، بعد صلاة العصر، محاضرة بعنوان الرجاء الصادق حقيقته وعلاماته. الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ما حقيقته وما علاماته، سيكون في هذا كلام. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن حقق هذا المقام حقا علما وعملا، إنه ولذلك والقادر عليه. والأسبوع القادم إن شاء الله ستكون الدروس حضورية بإذن الله في هذا المكان، بدءا من السبت والأحد والاثنين. نعم. الآن نقرأ ما بقي من الأحاديث في باب الغسل وحكم الجنب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صفة غسل أيضا عن ميمونة وعن غيرهما رضي الله عنهم أجمعين. هذا الغسل أيها الإخوة هو الغسل الكامل، وقد سبق أنني ذكرت في درس ماض أن الغسل على نوعين، هناك غسل مجزئ وهناك غسل كامل. الغسل المجزئ أن يفيض الماء على جسده مع المضمضة والاستنشاق، لا بد من المضمضة والاستنشاق، هذا يسمى ويقال عنه غسل مجزئ. أما الغسل الكامل فهو الذي أخبرتنا به الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، يعني يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، لأن السبق أن الإنسان لا يمس ذكره أو فرجه أو حتى دبره لا يمسه بيده اليمنى وإنما بشماله. فعليه الصلاة والسلام كان يفرغ باليمين على الشمال، والشمال هي التي تغسل الفرج. قالت: ثم يتوضأ. جاء في بعض الروايات أن يتوضأ وضوءا كاملا حتى مع غسل رجليه، وفي بعض الروايات أنه يترك الرجلين إلى حين الفراغ من الغسل يعني تماما. وعلى كل حال يعني الأكثر والأغلب أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا. قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني كان يأخذ ماء ويدخله في أصول شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم حفن على رأسه 3 حفنات. سيأتينا إن شاء الله في مسألة المرأة هل تنقض شعرها أو لا تنقضه، سيأتينا إن شاء الله. على كل حال ويعني أخذ على رأسه 3 حفنات من الماء، ثم بعد ذلك أفاض على سائر جسده. هذا يعني هذه الرواية مجملة، لكن جاءت الروايات الأخرى مفصلة بأنه عليه الصلاة والسلام غسل شقه الأيمن 3، ثم غسل شقه الأيسر 3، ثم غسل رجليه اليمنى 3 واليسرى 3. هذا هو الغسل الكامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك جاءت روايات مثل في حديث ميمونة قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، نعم هذا هو السنة. قالت: ثم ضرب بها الأرض، قبل أن يبدأ بالوضوء وبالغسل ضرب عليه الصلاة والسلام بيده على الأرض، يعني تنقيه، هذا زيادة نظافة وزيادة نقاء وزيادة طهر منه عليه الصلاة والسلام، يعني لما غسل فرجه ضرب بيده عليه الصلاة والسلام على الأرض. الآن يقول بعض أهل العلم لو غسلها بالصابون أو بنحو ذلك بعدما يغسل فرجه وقبل أن يتوضأ وقبل أن يغتسل فهذا من السنة، عليه الصلاة والسلام ضرب بيده على الأرض ثم بعد ذلك توضأ إلى آخر. قالت: وفي رواية فمسحها بالتراب، وهذا هو المقصود، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يطهر يده لأنها مست ذكره وفرجه وكذا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضربها بالتراب. قالت: وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هنا اختلف العلماء في هذه الجملة، يعني هل من السنة أن الإنسان لا ينشف أعضاءه بعد الغسل أم لا، على قولين. القول الأول ذهب جماعة ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن الأفضل بعد الغسل ألا ينشف نفسه، أما بعد الوضوء فينشف نفسه، قال لأن الأكثر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد الغسل لا يأخذ من شفة لا يأخذ من ديلا. أما بعد الوضوء فنعم. يقول هذا هو الغالب، وعلى كل حال لو تنشف فلا حرج. القول الثاني أنه لا فرق، وأن الإنسان إن أراد أن يتنشف بفوطة مثلا أو منديل فلا حرج، وإن فعله فلا حرج، يعني إن فعله فلا حرج وإن تركه فلا حرج، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المنديل، يعني هنا تقول قال ثم أتيته بالمنديل فرده، الله أعلم. قال بعض الشراح الحديث لعله عليه الصلاة والسلام رأى فيه شيئا، أو لشيء كان في قلبه عليه الصلاة والسلام، أو لعلة أخرى الله أعلم بها، لكن على كل حال لا حرج في استعمال المنشفة المنديل بعد الغسل وبعد الوضوء والله أعلم. ننتقل ننظر في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، قال الغسل له صفتان. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والغسل له صفتان. الصفة الأولى صفة واجبة لا بد منها، وهي أن ينوي الإنسان رفع الجنابة أو ينوي الصلاة ونحوها مما لا بد فيه من الغسل، ثم يعم بدنه جميعه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.
شوف، مع المضمضة والاستنشاق، هذه بعض الناس ترى ما ينتبه لها، يقول أنا بأخذ غسل مجزئ. نقول ما في مشكلة، افتح الدش واستفد واغتسل، لكن انتبه لابد من المضمضة والاستنشاق. نعم، حتى يكون غسلك مجزئا. نعم،
وهذا مجزئ لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا.
طيب، أما الصفة الثانية. نعم، الصفة الثانية. يعني ذكر مثلا قال فلو أن إنسانا عليه جنابة وعنده بركة ماء فنوى أن يغتسل وسقط في الماء وانغمس فيه ثم خرج وتمضمض واستنشق كان غسله صحيحا. الحمد لله. طيب، أما الصفة الثانية.
أما الصفة الثانية فهي الأكمل والأفضل، بأن يغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل أولا يده 3 مرات، ثم يغسل فرجه وينظفه مما حصل من أثر الجنابة. وإذا كان الماء قليلا أو ما أشبه ذلك فإنه يضرب بيده على الأرض يمسحها بالتراب ليكون ذلك أبلغ وأسرع في النظافة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، يعني يغسل
يعني وجه. المهم يعني كما هي الصفة التي يعني ذكرناها قبل قليل. طيب، نأخذ رأي الشيخ رحمه الله اللي هو في التمندل. قال والصحيح أن التمندل مشتق يعني من عملية التنشيف بالمنديل. نعم،
والصحيح أن التمندل لا بأس به، فيجوز الإنسان إذا اغتسل من الجنابة أو غسل الجمعة أو أن يستعمل المنديل، ولا سيما في أيام الشتاء، لأنه لو بقي من الماء ثم ترطب الثياب تأذى به. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رد المنديل الذي جاءت به ميمونة رضي الله عنها فلا ندري ما السبب. نعم، فربما يكون المنديل ليس بتلك النظافة أو ربما لغير ذلك من أسباب، فالله أعلم.
نعم، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك المنديل المنشفة شيء يعني ما أعجبه، قد يكون غير نظيف أو لغير ذلك من الأسباب. على كل حال يجوز لك أن تتمندل، أن تنشف نفسك من الغسل بعد الغسل أو بعد الوضوء، والحمد لله. طيب، نقرأ حديث.
قال الحافظ رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني أربط شعر رأسي، جاء في بعض الروايات أجعله ضفائر، يعني ما نسميه الآن جدائل، يعني كانت تشد رضي الله عنها، فتقول أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال لا. هنا كلمة والحيضة هذه فيها كلام لأهل العلم، لأنه جاء في الروايات الأخرى جاءت الأحاديث بنقضه، يعني أنها في الجنابة لا تنقضه، لأن الجنابة متكررة، المرأة يجامعها زوجها قد يكون كل يوم قد يكون كل ليلة، قد فيصعب عليها أنها تنقض شعرها ثم تربطه مرة أخرى، فيكفيها أن تفيض الماء عليه، يكفيها أن أما بعد الحيض لا، بعد الحيض لأنه ما في إلا غسلة واحدة، إذا طهرت حتى يطهرنا، يعني إذا انقطع دم الحيض حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا هذا هو الغسل، هذا الطهارة الثانية، هذا هو الغسل، نعم بعد الحيض تنقضه. وقد قال سماحة الوالد رحمه الله الشيخ بن باز، قال دلت الأحاديث على أن الحائض تنقض شعر رأسها، أن هذا متأكد في حقها، أما في الجنابة فلا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، هذا في غسل الجنابة، أما في غسل الحيض لا، لا بد أن تنقضه، لا بد أن تنقضه، والله أعلم. كما قلت، لأن غسل الجنابة يتكرر، أما الحيض تجلس أسبوع كامل أو 5 أيام أو أقل أو أكثر، فعلى كل حال متى ما طهرت من حيضها وانقطع الدم تغتسل وتنقض شعرها، وتنقض شعرها. لكن في غسل الجنابة كما ذكرت، كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. حديث عائشة رضي الله عنها اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وذهب جماعة من المحققين ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله أن سنده لا بأس به، أن سنده لا بأس به، وتقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تبقى في المسجد، وكذلك من عليه جنابة، لكن لو مجرد مرور يدخل من باب ويطلع من باب إلا عابر سبيل هذا لا حرج فيه، حتى للمرأة الحائض، أو مثلا دخل واحد عليه جنابة تذكر نسي مفاتيح مثلا أو حاجة في المسجد، دخل لضرورة أخذ شيء وخرج، أو امرأة حائض تذكرت أنها يوما صلت في المسجد وأنها نسيت شيئا فدخلت وأخذت، لا حرج في ذلك، يعني المهم في مثل الحاجة والضرورة لا حرج في ذلك، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز المكث. بعضهم يقول لو توضأ، وقد روي هذا عن بعض الصحابة أنه إذا توضأ صاحب الجنب من عليه جنابة أنه يبقى في المسجد، السنة مقدمة على هذا، لو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم السنة مقدمة على هذا، لعله إما خفي عليهم الدليل أو غير ذلك، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ. قال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها،
قال ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض
يعني
ولا
جنب، يعني بعض أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره يرى أنها لا تنقض حتى في غسل الحيض، يعني حتى، لكن دلت السنة في أحاديث أخرى على أن الحائض إذا طهرت تنقض تفك شعر رأسها، أما في الجنابة فلا، والله أعلم. نعم. المسألة فيها خلاف، وأنا نحن نذكر الخلاف دائما ما يتيسر منه، ولا عاد بسط الأقوال وذكر الأدلة يحتاج إلى يعني حديث أطول من هذا. نعم.
والمعنى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة أو غير ذلك.
نعم صحيح. نعم الحائض لا يجوز تجلس تقول والله أستمع محاضرات أحضر دروس، لا ما يجوز. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد أمر أن تخرج النساء وأمر الحيض أن يعتزلن المصلي، وهذا يدل
المصلى
صلى الله عليه.
نعم وإلا لو كان يجوز كان قال ادخلوا، لكن أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يعتزلن المصلى يحضرن الذكر ودعوة المسلمين كما جاء في الرواية الأخرى، لو كان جائز أنها تمكث قال تدخل مع صويحباتها ومع أهلها، لا هي تجلس معتزلة خارج المسجد. نعم.
وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، وأما مرورها في المسجد فلا بأس بأن تمر مثلا من باب إلى باب أو تدخل المسجد لحاجة تأخذها منه وتذهب بها فلا بأس. وكذلك عند الضرورة لا بأس، مثل أن يكون الإنسان مسافرا ثم يكون معه أهله ويأتي إلى المسجد ليصلي فيه ويخشى على المرأة إذا أبقاها في السيارة أو أبقاها عند باب المسجد.
وهذا يعني من لطف الشيخ رحمه الله ويعني وتبسط في عرض المسائل، يقول بعض الناس يكون مسافر ووقف مثلا عند مسجد ومعه زوجته أو إحدى بناته وهي حائض، طيب إن تركوها في السيارة ما قد يأتي إنسان ويمد يده عليها أو كذا، إن جعلوها عند باب المسجد قد يكون مثار سؤال أو كذا. فيقول الشيخ لو أنها دخلت شيئا يسيرا، يعني هم يصلون يعني دقائق ثم يعودون ويخرجون، فلو دخلت لا حرج. يرغى الشيخ أن هذا من الضرورات، والله أعلم.
فإنها تدخل المسجد للضرورة ولا بأس بذلك.
ولا بأس. بعدين الشيخ عاد تكلم كلام طويل يراجع في مسألة يعني الحائض، ولو ذهبت مع أهلها إلى مكة ماذا تصنع؟ الحمد لله يعني هي لا تدخل الحرم، إما أن تبقى في الفندق السكن أو أنها تبقى في الساحات أو في السوق حتى ينتهوا من العمرة أو من الحج، والمهم أنها يعني لا تدخل. والأمر لله الحمد، أن مكة بلد آمن وحرم الله آمن، والحمد لله ما في سان بيخاف أنها تؤخذ ولا لا. هي إما أن تبقى في السكن أو تنزل في الساحات الخارجية مثلا البعيدة التي ليست في حدود الحرم، أو مثلا في السوق تنتظر قليلا، الحمد لله الأمر فيه سعة. نعم. كذلك الجنوب، نسمع الآن كلام عن الجنوب.
كذلك الجنب لا يجوز له المكث في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحكمة والله أعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فإذا دخل المسجد هذا الملائكة، لأن الملائكة محلهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يحل الجنب أن يدخل المسجد ويمكث فيه، أما عبوره فيه فلا بأس، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل.
نعم. كون أنه جنب يدخل من باب ويطلع من باب لضرورة، كما ذكرت قبل قليل، نسي حاجة في المسجد، مفتاح، نسي أوراق، أو يريد يكلم واحد فلان كذا، يعني لا حرج، حاجة ضرورية ويخرج، الأمر سهل يعني. نعم. قال العلماء
ما لم يتوضأ.
نعم. هذا على قول أنه إذا توضأ لا حرج عليه أن يجلس، واستدلوا بأصحاب الصفة الفقراء أنهم كان بعضهم يكون عليه جنابة ويتوضأ ويبقى. لكن على كل حال نحن نقول ينبغي الإنسان أن يبادر وأن يغتسل، وماذا وما يحول وما الذي يحول بينك وبين الغسل؟ المسألة والله الحمد تدخل وتغتسل وانتهينا. إن أردت الغسل المجزئ فهذا مجزئ، إن أردت الغسل الكامل فهذا هو الأكمل والأفضل، والحمد لله. نعم.
كما يتوضأ للصلاة أي بدون اغتسال الإنجاز، جاز له أن يمكث في المسجد. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم العزاب منهم كانوا ينامون في المسجد، وكان الواحد منهم إذا أجنب توضأ وعاد فنام، أما بدون وضوء
فلا. على كل حال يعني رأي جماعة من أهل العلم ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله يقول لا يجوز، حتى لو توضأ فالأمر لله الحمد سهل، يغتسل وينتهي الموضوع، يعني لماذا يتأخر الإنسان؟ وفعل بعض الصحابة قد يكون اجتهادا، قد يكون ما بلغ، قد يعني له عدة أمور، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والله أعلم. نعم. ننتقل إلى حديث عائشة رضي الله عنها.
وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان: وتلتقي في أيدينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راوي مجهول.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ختم الحافظ ابن حجر باب الغسل وحكم الجنب بهذين الحديثين. الحديث الأول حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في بيان حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وتلطفه معهم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وقد نقلت رضي الله عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم النساء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. فهي التي نقلت، هي وأمهات المؤمنين وغيرهم من الصحابيات، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما يكون في داخل بيته، هذا لا يخبرنا به إلا أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وفي مقدمتهم عائشة رضي الله عنها. فمن باب تلطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل معها من إناء واحد، وفيه كما قال أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد، أن يراها عريانة وتراه عاريا. يقول سماحة الشيخ مباز: من بعض الناس يقول إنه لا يجوز، كيف يرى وكيف؟ طيب يقول الشيخ إنه ما فعل ما هو أعظم من الرؤية، إنه الجماع. ولذلك يعني من يقول يعني هذا خبر منكر وشاذ، أنها تقول والله أني ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام غير صحيح. يقول سماحته يقول يعني صنع ما هو أعظم، ألا وهو الجماع. فعلى كل حال يجوز للرجل أن يرى امرأته عريانة وتراه هو عاريا وقد اغتسل معا من إناء واحد. قالت: تختلف أيدينا فيه، يعني كان هذا الإناء صغير ليس بالكبير، كانت تختلف مرة يده عليه الصلاة والسلام ومرة يدها. قالت: وتلتقي أيدينا، في بعض الأحيان تجتمع الأيدي في هذا الإناء. الشراح نبهوا على أنه في مثل هذه الحالة لو أراد رجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد أن يغسل يديه قبل أن يغمسه، قالوا لأن هذا الحديث يضم على الأحاديث الأخرى، لأن من الجنابة يغسل يديه، وهذا قد نبه عليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يغسل يديه ثم يبدأان بالغسل، فلو اغتسل في آن واحد فلا حرج في ذلك، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. الحديث ضعيف، نعم، كما ضعفه أبو داود والترمذي وكذلك رواية أحمد أنه فيه راوي مجهول، نعم ضعيف، لكن يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: إذا نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يدخل أصابعه في أصول شعره، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه حمل ثلاث حفنات على رأسه، يعني روى رأسه عليه الصلاة والسلام. فالحديث نعم أن كل تحت شعر أن تحت كل شعرة جنابة، نعم هذا فيه ضعف، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل ويتهاون في غسل رأسه، لا، بل ينبغي عليه أن يدخل أصابعه وأن يرويه، وكما صنع عليه الصلاة والسلام ثلاث حفنات. وعلى كل حال إذا كانت المرأة لها ضفائر في الجنابة، غسل الجنابة لا ليس بلازم أن تفكه أن تحله، أما من غسل الحيض فنعم فيجب عليها، وبعضهم يقول سنة مؤكدة أن تحله وأن تفك تلك الضفائر، والله أعلم. نعم، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، قال: فهذا الحديث فيه دليل، السطر الرابع. سلام. نعم، بعد الحديث. نعم. قال: وتلتقي أيدينا، فهذا الحديث.
نعم، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن إناء واحد، لأن ما جاز للرسول صلى الله عليه وسلم جاز لأمته إلا بدليل يدل على الخصوصية، وليس هناك دليل يدل على الخصوصية في هذه المسألة، فالإنسان مع زوجته يجوز له أن يبدي لها جميع جسده، كما يجوز لها هي أيضا أن تبدي لزوجها جميع جسدها.
نعم، والحمد لله، هذا مما أباحه الله عز وجل. نعم،
لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم، كذلك الأمة، لو الإنسان عنده أمة رقيقة، نعم يجوز يراها عارية، لا حرج في ذلك. نعم،
وأيضا فإن اغتسال الرجل وامرأته في مكان واحد من إناء واحد فيه زيادة الألفة بينهما والمودة والمحبة.
نعم، لو الإنسان دخل دورة المياه وأغلق الباب واغتسل هو وزوجته مع بعض، يعني كما قال الشيخ، نعم فيه ألفة، فيه مودة، فيه محبة. يعني يكون بعض الناس يعني يستغرب هذا أو يستنكره، أو هذا عاد شيء يخصه، لكنه كحكم شرعي يجوز، بل وفيه ألفة ومحبة، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كون بعض الناس يعني يستغرب أو يستبعد، هذا شيء يعني شيء في نفسك أنت لذاتك، لكن كونك تعترض على الشرع أو تقول كيف وهذا ما نصدق، ما يمكن، كيف هذا الحديث صحيح وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون أنك أنت لا ترغب أو لا تحب، هذا شيء. والسنة ووقوعها وبيانها هذا شيء آخر، لا يجوز الاعتراض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كذلك ألفة ومودة ومحبة كما قال الشيخ. نعم، وفيه دليل
أيضا على أنه يجوز للجنب أن يغترف من الإناء بيده، لكن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 مرات ثم يغترف.
ممتاز، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم، هو ليس في مسألة أين باتت يده، لكن أنه بعد الجنابة يمكن أنه لمس كذا وكذا، فكون يغسل يديه 3 هذا هو المطلوب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، أما الحديث الثاني
وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: إن تحت كل شعرات جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ففيه دليل على أنه يجب على الإنسان الجنب أن يعم الماء جميع بدنه،
صحيح،
ولا يدع شيئا منه حتى لو كان عليه لفافة أو كان عليه خاتم ضيق لا يدخل الماء من تحته، فالواجب عليه أن يزيل ذلك.
صحيح، نعم، يجب على الإنسان ينتبه في مسألة الغسل، بعض الناس يترك جزء وكذا، لا، حتى لو عليك خاتم حركه، قدمه أو أخره، لابد حتى يصل الماء. نعم،
وأن يوصل الماء إلى جميع البدن، بل حتى الذي تحت الشعر يجب عليه أن يوصل إليه الماء لعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلو كان الشعر كثيفا وكثيرا فإنه يجب أن يوصل الماء إلى ما تحته، بخلاف الوضوء، فإذا كان الشعر كثيفا فإنه لا يجب عليه أن يوصل الماء إلى ما تحته.
نعم، الماء يسبغ الماء في الوضوء، يسبغ الماء، أما في الغسل لا، لابد يدلك، يحرك جسده، لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. نعم،
بل يكفي غسل ظاهره، وأما الجنابة فلابد أن يصل الماء إلى جميع البدن حتى ما تحت الشعور.
نعم، فهذا يعني مما يجب يعني التنبؤ عليه. الشيخ نبه على مسألة هنا، قال: وقد كان بعض الناس
يمسح على رأسه ولا يغسله، يظن أن الغسل كالوضوء.
نعم، يظن بعض الناس أن الرأس يمسح عليه مسح مثل الوضوء، وهذا خطأ، ما في شك، الغسل لابد أن يغسله، وهذا خطأ عظيم. نعم، نتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. وبارك على محمد الحمد لله. نكمل بقية الكلام أيها الإخوة. الأسئلة الشفوية المباشرة هذه ممنوعة منعا تاما. من عنده سؤال أو شيء يكتبه في ورقة، وإذا كنت أعرف الإجابة أجبت، وإذا كنت لا أعرف قلت الله أعلم. وإذا كان الإنسان مستعجل أو عنده أشياء، هناك المشايخ يجلسون في أماكنهم المرتبة المهيئة، يسمعون أسئلة الناس ويجيبون عليها. نعم، نأخذ بقية كلام الشيخ. الشيخ يعني ينبه أن كل إنسان يخطئ ويمسح على رأسه في الغسل، لا، هذا مو بصحيح، لابد أن يغسل رأسه. نعم، يقول وهذا خطأ عظيم.
نعم، وهذا خطأ عظيم، ولهذا يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس مثل هذه الأمور التي تخفى عليهم، وهي أمور خطيرة، لأن الذي يقتصر على مسح الرأس في الغسل من الجنابة لم يرتفع حدثه من الجنابة ولا تصح صلاته، بل ينتبه الإنسان إلى هذا الأمر لأنه خطير وعظيم.
نعم، وصدق رحمه الله تعالى، يعني كون الإنسان يمسح على رأسه من غسل الجنابة غسله غير صحيح، هذا رقم واحد. رقم اثنين، صلاته بعد ذلك غير صحيح، لأنه لم يغتسل الغسل الصحيح، لأنه مجرد مسح على رأسه. ولهذا كما قال الشيخ، هذا يوجب علينا أيها الإخوة أن نعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ندعو الناس إليها. وقد سبق إذا كنتم تذكرون في باب الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أمام الصحابة يعلمهم كيف يتوضأون، وقد توضأ الصحابة أيضا أمام التابعين. ولذلك أنا وأنت وكل من يتحمل العلم، حتى ولو آية ولو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم زوجتك، تعال نادها وعلمها كيف تتوضأ، ادعو أبنائك وبناتك، اجلس معهم توضأ أمامهم. صحيح أنك ما يمكن تغتسل أنت وياهم في آن واحد، لكن ترشدهم أيضا، تخبرهم أنه يجب كذا وكذا وكذا، والغسل على نوعين. كذلك إذا جلست مع الناس، يعني الناس الآن يجلسون بالساعات حقيقة، يعني إما في لقاءات مناسبات أو كذا، وساعات تمضي يكلم في جواله. طيب لماذا لا تستغل الوقت وتقول أيها الإخوة، ما رأيكم لو نقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، في الغسل، في بيان آداب قضاء الحاجة، في أشياء كثيرة، ونتعلم ونستفيد. ما يعني ما في أحد إن شاء الله مؤمن يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسيقول لا اسكت يا فلان لا نريد، لا، ما في أحد إن شاء الله يعني يرغب عن هذا ولا يحبه. لكن نحن الحقيقة تنقصنا المبادرة في هذا الأمر. فالله الله أيها الإخوة، نحن يعني نتحمل مسؤولية فيما نتعلم أيضا عند الطلاب والأخوات الفضليات مع طالباتهن أيضا، كل هذا يعني كل إنسان يتحمل في هذا الدين. بلغوا عني ولو آية، يجب أن نبلغ هذا الدين وأن نعلم، ونحن لا نتكلف ولا نأتي والله بالخلافة، نذكر لهم السنة. مثل حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث واضح ولا في إشكال. حديث عثمان رضي الله عنه الذي قرأناه في باب الوضوء، حديث واضح وبين في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف توضأ، وتوضأ عثمان ثم قال إن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أقصد أيها الإخوة كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هذه مسؤولية، مسؤولية تعليم الناس، بيان السنة، الدعوة إليها. وكم من أناس يقعون في أخطاء وماشين عليها، يعني يا من أخذها عن فلان أو قرأ أو في جوال أو كذا. والناس لابد الإنسان بيعمل، أنت إذا ما تعلم التعليم الصحيح سوف يتعلم عن طريق الجوال، والجوال هذا فيه الغث والسمين. أنا ما أقول كله خطأ، لكن فيه الصواب وفيه الخطأ، لكن من الذي يدل على الصواب، من الذي يدل على الخطأ؟ أنت يا أخي المسلم، أنت يا من تحضر وتسمع وتقرأ وتستفيد. فهذه أيها الإخوة كما قلت مسؤولية، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة خير، أن يجعلنا مفاتيح للهدى، مرشدين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: هل يجوز حلق شعر العانة أو الإبطين قبل الغسل من الجنابة وكذلك تقليم الأظافر؟ نعم، لا حرج. هذا يعني واحد، هذه نعم من سنن الفطرة، شعر العانة وشعر الإبطين وتقليم الأظافر، إن فعلتها قبل الغسل من الجنابة فالحمد لله، إن فعلتها بعد الغسل فلا حرج. المهم أن الإنسان يتعاهد هذه الأمور، يحرص على حلق شعر العانة ونتف شعر الإبطين، أو يزيلها بالمزيلات الحديثة الآن، في مزيلات حديثة، تقليم الأظافر، هذه كلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.